أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الإيمان لا يكون إلا بعمل. الإيمان لا يكون إلا بعمل، والعمل منه، العمل جزء من الإيمان، ولا يثبت الإيمان إلا بعملين. الإيمان لا يكون إلا بعمل، والعمل منه من الإيمان، ولا يثبت الإيمان إلا بعمل. هذه الأعمال أحيانا البعض يتوهم، يقول الإيمان في القلب وأمر قلبي، والمهم صفاء القلب، وأفعال الجوارح غير مهمة، فيأتي بالمحرمات. هذه الأعمال، ترك الواجبات، فعل المحرمات، هذه تؤثر على الإيمان. الإيمان لا يثبت. أحيانا الإنسان يفقد إيمانه، كما نقلوا عن بعض الذين كانوا يعصون الله تعالى، عندما جاءهم الموت تركوا التشيع، تركوا التدين، بعضهم كفر أصلا. ولعل هذا هو قوله تعالى: وكان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. فهؤلاء كانوا يفعلون أفعالا كأنما شنيعة سيئة، عاقبتهم كانت ماذا؟ هي أنهم كذبوا بآيات الله، والعياذ بالله تعالى. نعم، كان الكلام ولا زال في شروط إعمال المصدر، حيث قلنا أن المصدر لا يعمل إلا إذا توفرت فيه 8 شروط. وقد تقدم من هذه الشروط 8 3 شروط. الشرط الرابع هو أن لا يكون محدودا. المصدر لابد أن لا يكون محدودا. ما المراد بالمحدود؟ المراد أنه يدل على المرة الواحدة. المصدر لوحده لا يدل على مرة أو أكثر. يعني مثلا الآن أقول لك: ضرب، كتابة، مشي، هذا يدل على الحدث، مجرد الحدث. أحيانا يدل على المرة، هذا طبعا من مباحث الصرفية، أنه كيف يدل المصدر على المرة، مبحث صرفي، لكن نحن نأخذ فكرة عامة. فأحيانا المصدر ماذا؟ يدل على المرة. كيف تجعل في آخره تاء؟ طبعا هذا ليس دائما، قلت هذا مبحث صرفي، هناك بنتيجة طرق للدلالة على المرة. فتقول بدل من أن تقول ضرب، تقول ضربة، تقول في مثلا ماشي، مشية مثلا، وهكذا. فضرب محدود لأنه يدل على المرة الواحدة، تقول ضربته ضربة مرة واحدة يعني، فهذا محدود. بما أنه محدود نقول هنا لا يجوز أن يعمل، لا يجوز أن يعمل. فقال: فلا يجوز، فلا تقول أعجبني ضربتك زيدا، فتجعل زيدا مفعولا به لضربتك، هذا خطأ. لماذا؟ لأن ضربة محدود يدل على الوحدة، يدل على المرة الواحدة، لعله بالتعبير الأدق. قال: وشذ قوله يحايي به الجلد الذي هو حازم. بضربة كفيه الملا نفسه راكبي. من أصعب الأبيات لعله في قطر ندى. يحايي به الجلد الذي هو حازم بضربة كفيه الملا نفس راكبي. هذا قائل هذا الشعر، بس لا أدري قائل هذا الشعر هو يتحدث عن نفسه أم عن شخص آخر. بالنتيجة هذا قائل هذا الشعر يصف رجلا، هذا الرجل كان حازما قويا صبورا، عبر عنه بالجلد، يحايي به الجلد، لعله الجلد بالسكون، يحايي به الجلد يعني القوي الصلب، نعم، الذي هو حازم. حازم يعني يأخذ أموره بثقة وعدم تضييع، حزم، عنده حزم يعني يضبط أموره. فيقول هذا الرجل الذي بهذه الصفات كان عنده ماء، كان عنده ماء، أراد أن يتوضأ. أنت مثلا نفترض هذا الشخص في الصحراء يريد أن يتوضأ بمائه، يملك ماء يريد أن يتوضأ به، فكان قد احتاج هذا الماء شخص آخر، ولعله كان راكبا معه، لعله، ولعله لا، شخص مر عليه راكب على فرس مثلا فاحتاج للماء، وهذا أراد أن يتوضأ بالماء، فبدلا من أن يتوضأ تيمم وأعطاه الماء، أعطى الماء إلى ذلك الرجل لكي يشربه. فهنا هذا الشخص، هذا الجلد القوي الصلب، هذا قد أحيا ذلك الراكب. بأي شيء أحياه؟ بالماء، أحياه بالماء. لكن في الحقيقة هو أحياه بسبب ترك الوضوء وإبداله ماذا؟ إبداله بالتيمم. لولا أنه ترك الوضوء وأبدله بالتيمم لما أحيا ذلك الشخص. لا أدري، إن شاء الله الفكرة واضحة. طبعا المصنف حقيقة يعني لا أدري ماذا أعبر، يعني شرح البيت شرحا يعني حقيقة ظلم البيت. هذه طريقة موجودة يعني لعله موجودة عند أكثر من شخص، أنه يترك البيت من دون أن يشرح أجواءه كيفيته كذا، ويعطي المعنى النهائي. هسه أنا لا أستطيع أنه أتهم المصنف، لعله في زمانه، لعله ذكاء الطلبة وقوتهم العربية، لا أدري، لعله يقول بالنتيجة البيت ليس صعبا عليهم، هم يفهمون ماذا أريد. لكن على العموم، على العموم هذا أنا أستفيد منه فائدة، لكن أؤجلها إن شاء الله بعد أن نكمل الشرح لعلها تشتت ذهنكم. فالآن نرجع للبيت. يحايي، يحايي يعني يحيي، يحايي يعني يحيي، يحايي به، به يعني بالماء، يحايي بالماء الجلد، هكذا في بعض النسخ الجلد، لا أدري أنا بحسب ذوقي الجلد، كأنما الجلد وليس الجلد. على كل حال الجلد فاعل، الجلد يحيي، الجلد له صفة وهو قال الذي هو حازم، هو حازم، جيد، بضربة كفيه، كأنما بسبب ضربة كفيه، ضربة كفيه يعني الضربة التي نحن نفعلها عند التيمم، بسبب ضربة كفيه أحيا أحيا ماذا؟ نفس راكبه بضربة كفيه الملا. الملا يعني الصحراء، الملا يعني الصحراء. أنا سوف أعيد ترتيب البيت حتى يتضح أكثر، أرجو أن تكتبوا هذه العبارة، أعيد ترتيب البيت بغض النظر عن الوزن وما إلى ذلك. نقول هكذا: الجلد الذي هو حازم، الجلد، أو قل الرجل، الجلد الذي هو حازم، يحيي بالماء، يحيي بالماء نفس راكب، يحيي نفس راكب بضربة كفيه الملا، بضربة كفيه الملا. الآن إذا سألتكم الجلد ما إعرابه؟ واضح، قلنا فاعل يحيي. بضربة جار ومجرور يتعلق بماذا؟ يتعلق بيحيي، يحيي بالضربة. كفيه هذا مضاف إليه، الملا مفعول به لضربة، مفعول به لضربة. نفس راكبي، نفس مفعول به ليحيي، يحيي نفس راكبي. ولهذا قلنا الجلد الذي هو حازم يحيي بالماء نفس راكب بضربة كفيه الملا، بضربة كفيه الأرض الصحراء. نعم، أين محل الشاهد؟ محل الشاهد بقوله بضربة كفيه الملا، فضربة عاملة في الملا، الملا مفعول به لضربة، وضربة تدل على المرة محدودة. قال فأعمل الضربة في الملا، وأما نفس راكبين فمفعول ليحايي. ومعناه، معنى البيت، أنه عدل عن الوضوء إلى التيمم وساق الراكب الماء الذي كان معه فأحيا نفسه. أما بالنسبة للفكرة التي قلت لكم أستفيد من هذا الشاهد في ذكرها، هو أنه أنا كشارح، يعني أنا لو أردت، قصدي أنا لست أنا بشخصي، وإنما أنتم وكل شخص إذا أراد أن يشرح بيتا شعريا لا يقتصر على المعنى النهائي. صحيح المصنف قال معناه أنه عدل عن الوضوء إلى التيمم وسقى الراكب الماء الذي كان معه فأحيا نفسه، جيد، هذا المعنى النهائي، لكن أنا أريد أن أخرج هذا المعنى من البيت. كأنما الذي يقرأ هذا المعنى ولم يشرح عنده البيت يقول أين هذا المعنى من البيت. الآن أنا أقول لك يحايي به الجلد الذي هو حازم بضربة كفيه الملا نفس راكبي، وأقول لك عدل عن الوضوء إلى التيمم وسقى الراكب الماء الذي كان معه فأحيا نفسه، تقول لي أين هذا من ذاك، أين هذا من ذاك؟ فأحتاج في شرح البيت إلى شرح المفردات، إلى ترتيب البيت على وفق ما يستقبله الطابع، قصة البيت ما هي، هذا كله ضروري. الإعراب إعراب بعض المفردات، لأنه بعض الأمور لا تفهم إلا من ناحية الإعراب. على كل حال، فهذا الذي فعله المصنف ليس نافعا في الحقيقة للطلبة. قال الخامس: أن لا يكون موصوفا، أن لا يكون المصدر موصوفا قبل العمل، قبل العمل. توضيح ذلك نقول المصدر يجوز أن تصفه بوصف من الأوصاف، تقول مثلا ضربي القوي، ضربي المبرح، وهكذا، عملي الحسن، خلقي الطيب مثلا، تأتي بوصف للمصدر، تأتي بوصف للمصدر. هنا نقول إذا وصف المصدر، إذا وصف المصدر بوصف فهل هذا الوصف يمنعه عن العمل أو لا يمنعه؟ أعيد، المصدر إذا جئنا له بوصف كما لو قلت ضربي القوي، هنا هذا الوصف هل يمنع المصدر من العمل أم لا يمنع؟ نقول هنا عندنا صورتان. الصورة الأولى أن يكون الوصف بعد العمل، أعبر بتعبير أدق أو أوضح على الأقل، أن يكون الوصف بعد المعمول، أن يكون الوصف بعد المعمول. الصورة الثانية أن يكون الوصف قبل المعمول. ما معنى قبل المعمول بعد المعمول؟ نأخذ مثالا، تاتا أقول أعجبني ضربك زيدا الشديد، أعجبني ضربك زيدا الشديد. ضربك فاعل، مصدر مضاف إلى الكاف فاعله، طبعا ضربك فاعل والكاف أيضا فاعل في المعنى، وزيدا مفعول به لضرب، الشديد صفة لضرب، فجاءت الصفة بعد المعمول. وأحيانا نقول لا، أعجبني ضربك الشديد زيدا، أعجبني ضربك الشديد زيدا. هنا ماذا؟ قدمنا الوصف على المعمول. فنقول إذا تأخر الوصف عن المعمول فلا يؤثر، يجوز أن يعمل. أما إذا تقدم الوصف على المعمول فهنا لا يجوز أن يعمل. المصنف عبر عن هذا بقوله أن لا يكون المصدر يعني موصوفا قبل العمل، فلا يقال أعجبني ضربك الشديد زيدا، ضربك عامل في زيد، وضربك قد وصف بشديد قبل أن يعمل في زيد. نحن قلنا يعني لعله الأولى أن تقول قبل المعمول وليس قبل العمل. قال فإن أخرت الشديد يعني أخرته عن المعمول كما ذكرنا الصورة الأولى جاز. قال الشاعر إن وجدي بك الشديد أراني، عاذرا فيك من عهدت عذولا. إن وجدي بك الشديد أراني، عاذلا فيك من عهدت عذولا. البيت لطيف لكن ذكروا في معانيه معنى يعني بعيد عن المعنى كأنما الظاهر منه. على كل حال، إن وجدي، الوجد له عدة معاني، منها الحب، منها الحب الشوق. الظاهر أن المراد في البيت هو الشوق، الحب يعني الحب الشوق. إن وجدي بك الشديد أراني عاذرا، عاذر معروف شخص يعذر، يعذر غيره. فيك من عهدت عذولا، العذول هو الشخص اللائم، عذول صيغة مبالغ يعني كثير العذل كثير اللوم، عاذل وعذول، عذول كثير اللوم. فهذا الشاعر ماذا يقول؟ يقول حبي وشوقي الشديد لك عفوا، فحبي الشديد، إن وجدي بك الشديد أراني عاذرا فيك من عهدت عذولا. أنا المشكلة يعني أتردد في المعاني، هناك ثلاثة معاني للبيت لكن أذكر أقربها لعله. فيقول حبي، من شدة حبي لك جعل هذا الحب والشوق وكذا، جعل هؤلاء الناس الذين كانوا يلومونني في حبك صاروا يعذرونني أنتم الآن طبقوا هذه الفكرة على حبنا لأهل البيت عليهم السلام. افرض أنك في بلدين فيه من أبناء العامة وغير المسلمين وكذا يرونك تلطم وتبكي و و و فيستهزئون بك، يلومونك، يقول ما بك أنت، لماذا هكذا تفعل في نفسك وتؤذي نفسك من أجل شخص قد مات قبل 1400 عام كما هكذا يقولون، لكن أنت بقيت على حبك وإظهار المودة و و هذا الشوق الشديد، الحب الشديد جعلهم يعذرون، جعل الذين كانوا يلومونك جعلهم ماذا؟ يعذرونك. أنا هكذا أستقرب من البيت، هكذا أستقرب من البيت. ذكروا له معان أخرى يعني لا أظنها تليق به. محي الدين، محي الدين على طبيعته وفي قطر ندى المعاني جدا سيئة، يعني عادة المعاني محي الدين سيئة، وإن كان البعض لا يروق له هذا الكلام، لكن أنا أقيمه علميا، هو علميا ليس قويا. محي الدين عموما يعني هذا تقييمي القاصر لعلي أنا مشتبه، لكن بحسب تتبعي للرجل له كتب كثيرة وله بالنتيجة فضله في هذا المجال، لكن ليس بذلك المستوى العالي. يعني عندنا السيد الفحام رحمة الله عليه من علماء الشيعة، أنا لا طبعا لا يعني لا أمدحه لأنه شيعي، لا بغض النظر عن هذا، لكن أي شخص يقرأ شرح هذا الرجل رحمة الله عليه شرحه للأبيات ويقارنه بباقي الشروح، حقيقة لا أتوقع أنك تجد شرحا أفضل من هذا الشرح. ولا لا أقول ذلك لأنه شيعي، لا، أنا ابن هشام معجب به جدا، عالم بالنتيجة، يعني نحن بالنتيجة نقيم الرجل على علمه بغض النظر عن مذهبه وما إلى ذلك. هؤلاء الأجانب الذين صنعوا الكهرباء وما إلى ذلك بنتيجة هذا إنسان مخترع وله قيمته بنتيجة علمية، لكن إنصافا محي الدين خصوصا في قطر الندى، في حاشيتي على قطر الندى، حقيقة لم يكن موفقا. وغيره من الكتب أيضا، يعني عند محي الدين كأنما والله العالم أنه أكثر من التأليفات، ولعله لم يتقن التأليفات، يعني حتى تحقيقاته في الحقيقة يعني الكلام جرنا. الآن إذا لاحظتم تحقيق محي الدين وتحقيق هذا الجديد نسيت اسمه، بلعيد لعله اسمه هكذا بلعيد، قارنوا بين التحقيقين تجدون فرقا كبيرا، يعني كثير من الموارد يعني أهملها محي الدين بإهمالا عجيبا أصلا. على كل حال سمعته كبيرة لا أريد أن أكسر بسببه، البعض بنتيجة يحبه وإذا تكلم شخص عليه لا يرضى. قال فأخر الشديد عن الجار والمجرور المتعلق بوجدي، فهنا يقول ماذا؟ وجدي قد عمل في بك، قد عمل في الجار والمجرور، وجاء بعده ماذا؟ عفوا، جاءت بعده الصفة، فالصفة جاءت بعد العمل لا قبل العمل. طبعا والكلام فيه تأمل، حاولوا أن تتأملوا فيه. قال السادس أن لا يكون محذوفا، لا يجوز أن يكون المصدر محذوفا ليعمل. مثاله سوف يتبين إن شاء الله من كلامه الآتي. فالمصدر إذا حذف، المصدر يجوز أن يحذف، المصدر يجوز أن يحذف، لكن لا يعمل، إذا حذف لا يعمل. قال وبهذا، وبهذا، طبعا بعض النسخ فيها ولهذا، ولهذا، لا، وبهذا، الظاهر هذا هو الصحيح كما هو في نسخة الآلوسي. وبهذا يعني بعدم جواز إعمال المصدر، ردوا إلى آخره. الآن لعله الكوفيون استفادوا من هذه القاعدة ثلاثة أمور استفادوها من هذه القاعدة. الأمر الأول أنهم ردوا على من قال في قولك ما لك وزيدان إن التقدير ما لك وملابستك زيدا. المطلب غير واضح، أوضحه الآن. هناك مطلب في قولنا ما لك وزيدا، ما لك وزيدا، فيه عدة وجوه لا أريد أن أتعرض إليها. فيه عدة وجوه، ما هو إعرابه؟ ما هو إعرابه؟ بالدقة، الوجوه ليست في الإعراب، الوجوه في العامل. كيف؟ الآن أنا أسألك، ما إعراب زيدا؟ ما لك وزيدا مفعول معه، مفعول معه، زيدان مفعول معه، جيد. أسألك سؤالا ثانيا، المفعول معه المفاعيل عموما معمولات أو لا؟ نعم معمولات. ما هو العامل؟ ما هو العامل الذي عمل في زيدان؟ هناك أوجه، من أحد تلك الوجوه والأقوال أن العامل هو مصدر محذوف، العامل في زيد هو مصدر محذوف، والتقدير ما لك وملابستك، وملابستك عفوا زيدا، ما لك وملابستك زيدا. طبعا وعلى هذا الوجه زيدا لا يكون مفعولا معه، وإنما يكون مفعولا به. هسه لا أريد أن أدخل في هذه مسألة. على كل، هناك وجه هو أن العامل في زيد مصدر محذوف، التقدير ملابستك، جيد. الآن على وفق القاعدة السابقة، هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ نقول غير صحيح. لماذا؟ لأن المصدر لا يعمل محذوفا. انظروا كيف أن القواعد تجعلك تدفع الآراء، تدفع الإشكالات. هذه القاعدة إذا بقيت في ذهنك، مجرد أنك تجد هذا الرأي تقول له هذا الرأي خطأ. لماذا؟ لأنه ينافي قاعدة نحوية، وهي أن المصدر لا يعمل محذوفا. أنا أقرأ العبارة شيئا فشيئا حتى لا تكون معقدة. قال السادس أن لا يكون محذوفا، وبهذا يعني بعدم جواز كونه محذوفا أو عدم جواز عمله محذوفا، ردوا على من قال في ما لك وزيدا إن التقدير وملابستك زيدا. طبعا المصنف لم يبين كيف ردوا، ولم يبين أين المشكلة. قال وعلى، هذا الثاني، هذه الاستفادة الثانية. الاستفادة الثانية أيضا رد على أحد الأقوال، ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بسم الله، بسم الله جار ومجرور، الباء حرف جر واسم مجرور، جيد. الجار والمجرور يحتاج إلى عامل يعمل فيه في محله الناصب كما ذكرنا مرارا. الجار والمجرور يحتاج إلى عامل يتعلق به. نسأل هنا، ما هو المتعلق؟ ما هو العامل؟ قالوا، قال بعضهم، المسألة خلافية، قال بعضهم إن العامل مقدر وهو مصدر التقدير ابتدائي بسم الله، ابتدائي بسم الله، فابتدائي قد عمل في بسم الله، جيد. انتهينا؟ لا. إذا قلت ابتدائي، ما إعراب ابتدائي؟ ما إعراب ابتدائي؟ ابتدائي مبتدأ، المبتدأ يحتاج إلى خبر. فقالوا هناك خبر أيضا محذوف، التقدير ابتدائي بسم الله ثابت. فأنا عندما أقول بسم الله الرحمن الرحيم، هؤلاء يقولون لي المراد هو ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم ثابت. طبعا وهذا فيه تكلف، فيه تكلف واضح. هناك رأي آخر يقول لا، أبتدئ بسم الله، وهذا لعله أقرب إلى القبول، أبتدئ بسم الله. على هذا إذا كان ابتدائي بسم الله ثابتون، نحن لم نقل إلا بسم الله، بسم الله، فنقول ابتدائي مبتدأ محذوف وثابت خبر محذوف. ابتدائي مصدر أو ليس بمصدر؟ نعم مصدر. عمل في بسم الله أو لم يعمل؟ نعم عمل. عمل وهو محذوف أو لا؟ نعم عمل وهو محذوف. فعلى هذا نقول لهم هذا الرأي باطل، لأنه يلزم منه أن يعمل المصدر وهو محذوف، وهذا غير جائز. قال وعلى يعني وردوا على من قال في بسم الله إن التقدير ابتدائي بسم الله ثابت، فحذف يعني هذا القائل فحذف المبتدأ اللي هو ابتدائي والخبر الذي هو ثابت، وأبقى معمول المبتدأ وهو بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله في المثال. فنقول بسم الله جار ومجرور متعلق بمصدر محذوف وهو ابتدائي. قال والثالث أنهم وجعلوا من الضرورة، هذا الأمر الثالث الذي استفادوه من هذه القاعدة، جعلوا من الضرورة قوله هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم ومسحكم صلبكم رحمن قربانا، هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم ومسحكم صلبكم رحمن قربانا. البيت حسب الظاهر أنه لا يوجد ما قبله وما بعده ولا يعرف قائله، فحقيقة معرفة معنى البيت فيها شيء من الصعوبة، خصوصا أن بعض الشراح يعني مختلف في هذا المجال. أنا أذكر معنى لعله يكون بالنتيجة قريبا من البيت، لا أستطيع أن أجزم بمعنى أصلا، لا أستطيع أن أجزم، لكن أشرح بما أفهمه. كأنما الشاعر في مقام تعيير والاستنقاص من أشخاص من المسيح، من الـ من الـ من الـ الذين يعتقدون يعتنقون دين المسيحية، يريد أن يستنقصهم في أفعال كانوا يفعلونها، يريد أن يذكرهم بها، وهذه الأفعال لعلها فعلان ولعلها ثلاثة أفعال. الفعل الأول أنهم هاجروا، هاجروا إلى الديرين. الديرين قيل فيه وجهان، أنا أذكر الوجه الثاني، لا أذكر الوجه الأول أفضل لأنه أقرب إلى المعنى لعله. الوجه فيه نوع من الصعوبة، هكذا أوضحه فقط، مكان، مكان نقول هكذا، مكان، مكان في البحرين، مكان في البحرين فيه سوق، فيه سوق، هذا السوق يحمل إليه المسك، إنما المسك هناك كان يأتي من الهند إلى هذه السوق كأنما كان معروفا، فهؤلاء هاجروا إلى ذلك المكان. الشاعر يعيرهم بهذا، هس لماذا يعيرهم حقيقة لا أستطيع أن أجزم، لكن هذا الذي يظهر من البيت، البيت أجواؤه أنه في مقام تعيير، في مقام استهزاء كأنما استنقاص. جيد، هؤلاء هاجروا إلى الديرين، طبعا البعض قال الديرين يعني تثنية دير، هذا الدير الذي للمسيح، لكن أراه بعيدا. هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم؟ كأنما شخص أنت رأيته وكان قد هاجر إلى مكان فيه والعياذ بالله الخمر والنساء وما إلى ذلك، فتقول له هل تذكر إلى هجرتك إلى ذلك المكان؟ ماذا تريد؟ تريد أن تعيره، تريد أن تستنقص منه. ومسحكم صلبكم يعني وهل تذكرون مسحكم صلبكم؟ المسح هو واضح، الصلب هو الجمع صليب، هذا صليب النصارى، صليب النصارى. فهؤلاء كانوا يمسحون الصليب. هسه لماذا يمسحون؟ لا أدري، لعله كانت طريقة تقربهم إلى الله تعالى، لعل الصليب يحصل فيه شيء فينظفونه، لا أدري حقيقة، يعني لا يمكن أن أستقرب شيئا من البيت، لكنهم كانوا يمسحون على الصليب. هو يعيرهم بهذا، يعيرهم بهذا كأنما، زين، مسحكم صلبكم رحمان قربانا، هناك مقدر، يعني وقولكم رحمان قربانا، وهل تذكرون أنكم كنتم تقولون رحمان قربانا؟ كأنما يريد أن يستنقص منهم بأنهم لم يكونوا عرب، وكانت لهجتهم لهجة فيها لكنة، يعني هناك عجمة، لعله الآن ترون إلى هؤلاء الذين يأتون من خارج العراق بالنتيجة ليسوا من العرب، الإيرانيون، الباكستانيون، ما إلى ذلك، أحيانا يتلفظون بألفاظ تكون مضحكة، يعني هناك لفظة معروفة ضارب، ضربة، هم يقولون الضاء، يجعلون الضاد، يجعلونها زاي، نحن في لغتنا في لهجتنا العراق هذه كلمة يعني قبيحة، ليست جيدة بالنتيجة، فبدلا أن أقول ضرب يقولون شيء آخر، فأنت تضحك أحيانا، طبعا ليس صحيحا أن تضحك، لكن أنا في مقام الشرح، فهذا كأنما يعيرهم، يقول لهم أنتم كنتم تمسحون الصلب وكنتم تتكلمون بلهجة فيها لكنة، فيها كأنما خطأ وغلط في من جانب العربي، هكذا كأنما معنى البيت. محل الشاهد ما هو؟ هو قوله رحمن قربانا، التقدير، قال بتقديري وقولكم يا رحمن قربانا، يعني يا رحمن نتقرب إليك قربانا. أين محل الشاهد؟ كلامنا أين كان؟ كان في الحاذف. جيد، قول هذا مصدر محذوف، لكن أين المعمول؟ متى عمل كلامنا أنه لا يجوز عمل المصدر المحذوف؟ نعم هناك مصدر محذوف، لكن أين العمل؟ هل يوجد منصوب في الجملة في البيت أو لا يوجد؟ هذا تأملوا فيه إلى حين يوم غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.